بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياة مؤمن قريش أبي طالب، وقد نعطف شيئا قليلا على ذكر الصديقة خديجة الكبرى عليها السلام. في البداية لا بد أن نشير إلى أن الحديث عن قصص الأفراد والمجتمعات في القرآن الكريم يشغل مساحة كبيرة من آيات الذكر الحكيم. تحدث القرآن عن رجال صالحين مؤمنين، سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو أناسا عاديين، كما تحدث أيضا عن أحوال الأمم والمجتمعات، سواء منها تلك المجتمعات التي صدقت فنجت أو الأخرى التي كذبت وهلكت بعدما أثمت. وفي كل ذلك يقول القرآن الكريم إن هذه القصص والأحداث والسير التي يتكلم عنها القرآن الكريم لم تكن بداعي قضاء الوقت ولا الترفيه عن النفس ولا ثمر المجالس، وإنما لنثبت به فؤادك، وأنها ذكرى وأنها عبرة لأولي الألباب. ولذلك ينبغي أن يتعامل الإنسان مع القضية التاريخية في بعدها التربوي من هذا الجانب، جانب العبرة، تثبيت الفؤاد، التذكير، الاعتبار وأخذ الدروس. وعلى هذا المعدل ربما يسأل سائل: كيف لنا ونحن في هذا الزمان أن نتعرف على حسن الشخصيات وسوءها لكي نقتدي بالشخصية الصالحة ونجتنب الأخرى؟ ربما يتعايش إنسان مع شخص آخر فيتعرف عليه، يخبر مداخله ومخارجه، وآنئذ يستطيع الاقتداء به أو اجتنابه. أما إذا كان هذا الإنسان يبعد عنا مثلا 10 قرون، 14 قرنا، كيف لنا أن نحكم عليه بأنه شخصية صالحة، بأنه شخصية مؤمنة، ونحاول أن نجعل هذا الاسم رمزا لنا في حياتنا؟ كيف نعرف أن عمار بن ياسر شخصية صالحة؟ وكيف نعرف أن شمر بن ذي الجوشن شخصية سيئة، وبيننا وبينهما 14 قرنا من الزمان؟ كيف نرفع الأول شعارا ولافتة ومصباحا، ونشير إلى الثاني بنظر التنفر وسلوك الاجتناب؟ كيف لنا أن نعرف أن أبا طالب عبد مناف رجل كان في أعلى درجات الإيمان، مع أننا لم نعايشه ولم نكن معه في زمن واحد ولا في مكان واحد؟ والقضية أشمل من هذا، لأن الإنسان عندما يقرأ التاريخ سوف يصادف أسماء، الأسماء غير مهمة إلا بمقدار ما تعطي وصفا أن هذا حسن فيتبع فيقتدى به، وذلك سيء فيجتنب. هناك 3 أمور إذا تم التعرف عليها أمكن للإنسان أن يصنع صورة ولو تقريبية للشخصية، وعلى ضوئها يقول: هذه شخصية صالحة، هذه شخصية مؤمن، أو هذه شخصية فاسدة باطلة. الأمر الأول أن يتعرف على البيئة والمحيط الذي عاشت فيه تلك الشخصية ونشأت خلاله، أي محيط تفاعلت معه هذه الشخصية؟ المحيط العائلي، المحيط الاجتماعي، هل هو محيط الصالحين، هل هو بيئة المؤمنين؟ وذلك تبعا لقاعدة اجتماعية تشير إلى أن شبيه الشيء منجذب إليه. الناس عادة في اختياراتهم الاجتماعية ينجذبون إلى ما يرتاحون إليه وينسجمون معه. تجد الإنسان المؤمن عادة ينجذب إلى المؤمنين، أقول عادة لأنه قد تكون هناك حوادث تعتبر في حكم الشواذ. عادة الفاسق ينجذب إلى مجتمع الفاسقين، الأمر اللي يشير إليه القرآن الكريم في أن
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والمشرك كذلك، لا يعني هذا أن هناك حكما شرعيا أو أن هناك أمرا حتميا تكوينيا، وإنما هو كشف عن قاعدة اجتماعية. هذا الشخص ينجذب إلى مثل هذا التجمع، المؤمن ينجذب طبيعيا إلى مجتمع المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب، فأول شيء ينبغي أن يعرف المحيط والبيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان، هذه الشخصية، من خلال معرفة بيئته ومحيطه الذي عاش فيه تتشكل صورة أولية لهذه الشخصية التي تراد دراستها، يراد دراستها ومعرفتها. الأمر الثاني، أقوال هذه الشخصية. لا يخلو إنسان مهما كان من حديث يتحدث به، كلام يقوله شعرا نثرا، يتحدث مع إخوانه، يقوله في المجتمع، يؤثر عنه، يسمع في مجلسه. ما يصير واحد طول عمره صم بكم إلا إذا هو من أصل خلقته هكذا. حديث الإنسان، كلام الإنسان يخرج ما في داخله. المرء مخبوء تحت طي لسانه، فإذا أفرد هذه الطوية خرج ما في داخل القلب. وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام، تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه، في بعض الآثار لا تحت طي لسانه. طي اللسان وطي لسان تتشابهان في النطق وتختلفان في المعنى. طي اللسان يعني ما هو مطوي تحت اللسان، طي لسان هو هذه مثل القباء والجبة والثوب الذي يكشف عن أفكار الإنسان، مو ثيابه، مو طي لسانه، مو جبته، مو عباءته، وإنما يكشف عنها لسانه وتعبيراته. ولهذا اللسان يشهد للإنسان وعليه، ويكشف عن ما في داخل هذا الإنسان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو مواقفه العملية. ماذا صنع هذا الإنسان؟ ماذا عمل من خير، من شر، من تجاوز وعدوان أو إنصاف وإحسان؟ ماذا صنع؟ ماذا ينقل عنه؟ ما الأمور التي قام بها؟ وعادة أعمال الإنسان تحفظ ضمن دائرة معينة، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يتعرف على أعمال هذا الشخص. إذن للتعرف على الشخصيات التاريخية التي تفصلنا عنها آلاف السنين، هناك ثلاثة أمور عند اتباعها يمكن لنا أن نقدم تصوراً عن الشخصية التي نريد معرفتها. أولا، البيئة والمحيط الذي عاشت فيه الشخصية، وبعد ذلك الأقوال والكلمات، وبعد ذلك المواقف العملية. لو نقلنا مثل هذا الأمر إلى ما يرتبط بتاريخ أبي طالب عبد مناف عليه السلام، ما هو المحيط الذي عاش فيه أبو طالب؟ عاش في محيط بني هاشم، في محيط والده عبد المطلب، هذا المحيط الذي كان معروفا عنه أنه على الديانة الإبراهيمية الحنفية، وكانوا يحرمون على أنفسهم أمورا لم تكن محرمة بالنظر الاجتماعي عند القرشيين، ولكن هم بما أخذوا من هذا الإرث الإبراهيمي كانوا يحرمون هذه الأمور على أنفسهم، بل أكثر من ذلك. في الروايات ينقل أن عبد المطلب والد أبي طالب أقر في المجتمع القرشي 7 سنن، هذه السنن جاء الإسلام فيما بعد وأكد عليها، مثلا قضية الطواف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. ينقل أنه لم يكن الأمر بهذا النحو، وإنما كانوا يأتون ضمن مقاييس الجاهلية التي عندهم، اللي يجي صفق، اللي يجي صيح، اللي يجي عريان، اللي يجي كذا، اللي يجي مر، اللي يجي طوف مرة، اللي يجي يدور من غير هدف. فأقر عبد المطلب أن يكون الطواف حول البيت 7 أشواط. وفيما بعد لما صار جاءت الشريعة الإسلامية أقرت هذا المعنى. نحن نعتقد أن هذا الأمر 7 أشواط لم يكن أمرا اقتراحيا فقط من داخل عبد المطلب، وإنما هو إرث إبراهيمي. قضية الختان أيضا نفس الشيء من السنن التي تذكرها الروايات، وأنه كان يصر عليها هؤلاء، الدية في الإبل وغيرها من القضايا التي جاء الدين فيما بعد وأقرها وأمضاها، وهي كما نعتقد ميراث إبراهيمي ومن العناصر المشتركة بين الأديان التوحيدية الإبراهيمية والإسلام. طيب، في مثل هذه البيئة اللي عبد المطلب عندما يتوفى يخطب في أبنائه ويبشرهم بوجود نبي من أحفاده، وأنه سيكون له دين شائع، وأن عليهم أن ينصروه ويفدوه بما يستطيعون. هذه هي البيئة التي نشأ فيها أبو طالب، هذا هو المحيط الذي تعامل معه أبو طالب. من الطبيعي كما قدمنا قبل قليل أن يكون الانسجام مع هذه البيئة الحنيفية الإبراهيمية داعيا لهذا الشخص إلى التوحيد، وانسجامه معها لا بد أن يكون على خلفية الانسجام مع عقائدها وفكرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الأقوال والألفاظ، احنا نلحظ بالذات بالنسبة إلى الإسلام يكتفى من الإنسان في إثبات إسلامه بأن ينطق الشهادتين بنفس اللفظ أو ما يؤدي معناهما مما هو شهادة لله بالوحدانية وللنبي محمد لذكره الشرف والصلوات، وللنبي محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة. إذا خرج من إنسان لفظ بهذا المعنى حكم بإسلامه. ولذلك حكم المسلمون بإسلام بعض من كان مع رسول الله حتى مع صدور بعض الكلمات منهم التي قد تخالف مثل هذا المعنى. ولهذا يتعجب الإنسان ويتساءل لماذا باء هؤلاء تجر وباء أبي طالب تأبى الجر. مثل أبي سفيان عندما يأتي لكي يسلم يأتي به العباس ابن عبد المطلب أخ أبي طالب وقت فتح مكة، فلما رأى المسلمين أبو سفيان التفت إلى العباس فقال له يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، فوكزه بيده قال ويحك ليس ملكا إنما هي النبوة. قال هو ما أقول. دخل به على رسول الله فقال له رسول الله يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أن آلهتك لا تضر ولا تنفع وأن لا إله إلا الله؟ قال بلى، لو أغنت عن شيء وعن أحد لأغنت عنا. شوف خذلتنا في وقت اللي كان لازم نواجهكم في هالمعارك ما أعانتنا بشيء. لو أغنت عن أحد لأغنت عنا. بلى، هاي بلى فقط. قال في الجواب أما آن لك؟ قال بلى. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه فإن في النفس منها شيئا. هذه أمرها صعب على النفس. على أي حال بأي نحو من الأنحاء اعتبر مسلما، ومع أنه صدر منه كلمات فيما بعد كثيرة، ليست واحدة ولا اثنتان، في مؤداها تخالف هذا المعنى الذي قيل، ولكن مع ذلك اعتبر أن هذا مسلم ومن صحابة رسول الله الذين هم فوق مرتبة العدالة كما يقولون. تجي إلى أبي طالب يصرخ ليل نهار في شعره في نثره في قوله في كلماته، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، يخاطب النبي، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وعلى هذا المعدل. لكن هنا أكو مجال للتأويل، أكو مجال للتفسير عند قسم من الناس لكي يرفض مثل هذا التصريح. طيب، لطيف الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على استحضار شعر أبي طالب، وأن أئمة الهدى عليهم السلام كانت لديهم أوامر لشيعتهم لكي يحفظوا شعر أبي طالب. ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام مروا أولادكم بحفظ شعر أبي طالب فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. شجعوا أبناءكم على حفظه، يقول الإمام. لماذا؟ لأن الشاعر القائل لهذا الشعر أبو طالب كان على دين الله، وأيضا هذا الشعر فيه فائدة، فيه علم كثير. طيب، النبي صلى الله عليه وآله يستحضر شعر أبي طالب في أكثر من مناسبة، ذكرنا بعضها. قيل أنه لما كان في غزوة بدر وبرز عتبة وشيبة والوليد في مواجهة المسلمين وقالوا لرسول الله: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا، فخرج اثنان من الأنصار معاذ ومعوذ ابن عفراء أنصاريان، ومعهم واحد ثالث. فلما ذهبوا إلى قتال عتبة وشيبة والوليد وهم رؤوس قريش لم يقبلوا أن يقاتلوهم، قالوا لرسول الله: يا محمد أخرج إلينا أكفانا، هذول ما نتنزل أن نقاتلهم. طيب، فأخرج إليهم حمزة والحارث عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب. القضية معروفة ومشهورة، حمزة قتل قرنه وعلي قتل الوليد، وجرح عبيدة ابن الحارث قطعت ساقه، فحمل بعد أن قتل قرنه، حمل وهو ينازع، فلما وصل إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله تألم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من يذكر قول أبي طالب؟ فقال أحدهم: لعلك تريد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله أبو طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فقال رسول الله: نعم، هذا شعر عمي أبي طالب، ولكن نريد شعره الآخر. المناسبة تقتضي مناسبة الدفاع والحماية والنصرة، فقام أحدهم وقال: أنا أحفظ يا رسول الله. قال: قل. قال: لعلك تريد كذبتم وبيت الله يبزى محمد، لأنه أبو طالب كان يتحدى قريش ويواجههم ويقول لهم: أننا لا نتخلى عن محمد حتى نقاتل دونه ونجاهد دونه ونموت دونه، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضل وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال: لله در أبي طالب، لله در أبي طالب. شنو هذا الشعر اللي يعرب عن موقف شديد أيد قوي؟ زين، لما تيجي تشوف مثل هذه الأشعار، لما تيجي تشوف مثل هذه الأقوال اللي تعرب عما في النفس، لا تملك بعد 14 قرنا إلا أن تنحني إكبارا وإجلالا لقوتها وثباتها. هذه أيضا مما يشير إلى شخصية هذا الرجل، كيف كان يتكلم شعرا، كيف كان يتكلم نثرا. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا عم، إن الله قد بعثني للناس، وهذول رح يقومون الآن في وجهنا. في البداية ذهب النبي إلى العباس عمه الآخر، العباس بن عبد المطلب أيضا كان مسلما، ولكن أين ثريا أبي طالب وأين العباس ابن عبد المطلب؟ فذهب إلى العباس وعرض عليه الأمر، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، أنت تعلم ما بين قريش وبيننا، وأنت جئت بأمر الآن يقومون علينا مرة واحدة، يستأصلون استئصال، ولكن هلم فلنذهب إلى عمك أبي طالب. فذهب إلى عمه أبي طالب وعرض عليه، فلما فرغ رسول الله من كلامه قال له أبو طالب: يا ابن أخي، انهض وقل فوالله إنك لأنت الرفيع كعبا، والله لا يسلقك أحد بلسانه إلا سلقته أسنة حداد منا. إذا واحد يحكي وياك حكاية، احنا نواجهه بالسلاح. انهض وبلغ وقل ما تريد، وأنت الرفيع كعبا، أنت العالي، أنت المنصور، لا تتخوف من شيء. وبالفعل قال ذلك وأصر عليه، حتى اضطرهم الأمر إلى أن يقاطعوا أبا طالب، وكان زعيم الأبطح وشيخ مكة، واضطر به الأمر إلى أن يحاصر اقتصاديا وينفى اجتماعيا ويقاطع في البيع والشراء ويجوع. رجل زعيم قريش في اليوم الماضي وشيخ أبطحها، وإذا به اليوم يجوع لأجل نصرة دين ابن أخيه. وهكذا بقي هذا الجمع في شعب أبي طالب. شعب أبي طالب فد مكان منعزل، عراق، لا يوجد فيه ما يكفي من الطعام لهذا الجمع من المسلمين الذين لجأوا إليه، حتى لقد بلغ بهم الضر والجهد أقصى، إلى أن يأتي يوم ويأتي رسول الله إلى أبي طالب ويقول له: يا عم، لقد أخبرني ربي أنه قد بعث دابته على صحيفتهم فأكلتها إلا اسمه سبحانه وتعالى، إلا اسمه سبحانه وتعالى. فالتفت إليه رسول الله، قريش كانت قد كتبت صحيفة المقاطعة حتى لا يخرق المقاطعة أحد، ووضعتها في هذا الطومار وعلقتها في الكعبة. فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، أربك أخبرك بهذا؟ قال: بلى. قال: والثواقب ما كذبتني قط، ما جربت عليك كذبا، هلم بنا إليهم. فقام رسول الله ومعه عمه أبو طالب ومعه عدة من فتيان بني هاشم، وخرجوا من شعب أبي طالب قاصدين إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة، حيث اجتمع كبار قريش وزعماؤها. لما رأى كفار قريش أن هؤلاء قد أقبلوا وعلى وجوههم آثار الضر والجوع، قالوا: لقد أثر فيهم الجوع والفقر وجاءوا لكي يرجعوا إلى قومهم، خلاص حصلنا على الانتصار. فصاح فيهم أبو طالب: يا معشر قريش، جئناكم في أمر يتعلق بصحيفتكم، ريد نتفاهم عليها، وهذا ذكاء منقطع النظير من أبي طالب، ما يريد يقول لهم شوفوها شنو صار حتى تفقد المبادرة أهميتها وشاهديتها على الحق. قال جئنا في أمر يتعلق بصحيفتكم، جيبوها حتى نتفاهم هنا في المحفل. صحيفة موضوعة كما هي عادة الكتب القديمة في شيء طويل ومغلق، جاءوا بها وضعوها أمامهم. قال لهم: معشر قريش، جئتكم في أمر هو نصفة لنا ولكم، فيه إنصاف. إن ابن أخي أخبرني ووالله ما كذبني قط، إن ابن أخي أخبرني ووالله ما كذبني قط أن الله قد بعث على صحيفتكم الأربة فأكلتها غير اسمه سبحانه وتعالى. فإن كان ما يقول ابن أخي حقا علمتم وعلمنا أنكم مبطلون معتدون، وإن كان ما قاله كذبا دفعته إليكم فقتلتموه وقتلتمونا مكانه. أي مقدار من العقيدة ينبغي أن يكون الإنسان عليه لكي يقول الرهان هو على صدق هذا الكلام وإلا فاقتلوني؟ أنا أظن أن كثيرا منا لا يدخل هذا التحدي، المتكلم لا يدخل هذا التحدي، قسم من السامعين لا يدخلون هذا التحدي أن يسلم خيط رقبته لأجل أن يكون هذا القول صحيحا أو لا. ولقد رأينا رسول الله يقول لبعض أصحابه: من يبرز إليهم وله علي من الله الجنة، فلا يخرج أحد. لم تكن تلك العقيدة عند أمثال هؤلاء بالمقدار الذي كانت لدى أبي طالب، بحيث يقول إن كان هذا كذبا فاقتلوني واقتلوه معي. ففرح كفار قريش، قالوا: يا أبا طالب، والله لقد جئت بالنصفة، أنت منصف في هذا الكلام. وكان كل أملهم أن تخرج تلك الكلمات كاذبة فيقتلون محمدا ويقتلون أبا طالب وينتصرون. وفتحوا تلك الصحيفة وإذا بها رماد وهباء وتراب إلا باسمك اللهم. فقال لهم: معشر قريش، أما آن لكم أن ترجعوا؟ فانكسر الحصار وبدأوا يتلاومون ويعاتب بعضهم بعضا: أنتم الظالمون، أنتم المعتدون. فانكسر الحصار وعاد المسلمون وبنو هاشم إلى حياتهم الاعتيادية. من الذي يستطيع لولا إيمان عميق راسخ بنبوة النبي وباتصاله بالله تعالى، من الذي يستطيع أن يقول أن خذوا عنقي إن لم تكن هذه الصحيفة قد انتهت بواسطة هذه الدابة؟ هذا في نثره، وذاك في شعره، وما مواقفه العملية عنك ببعيد. الشخص الذي يأمر أبناءه بالإيمان برسول الله، يأمر عليا ويأمر جعفر أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يفدي رسول الله ببعض ولده، كان يخشى على رسول الله البياض، أن يبيت في الليل، أن يغتال في الليل، فكان إذا هدأت وهجعت الأعين رفع أمير المؤمنين عليا ووضعه مكان النبي، ورفع النبي ووضعه مكان علي عليه السلام، حتى لو اقتحم أحد وأراد أن يقتل هذا الذي كان نائما هنا يكون الضحية علي ولا يكون النبي صلى الله عليه وآله. رجل هذه بيئته وتلك أقواله وهذه أفعاله، ألا يكون كما ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبا طالب أوتي أجره مرتين كأهل الكهف، مرة للإيمان ومرة أخرى لكتمان إيمانه، وجاء رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، هاي فد خصلة، هاي فد صفة إضافية، هاي فد ميزة من الميزات أن يكتم إيمانه حتى يستطيع أن يحقق غايته وغرضه. فسلام الله على أبي طالب عبد مناف والد أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن أحرى بعلي والد غير مثل أبي طالب، ولم تكن أم أحرى بأمير المؤمنين غير فاطمة بنت أسد. هذا شيء عن أبي طالب. وتأتي إلى النصير الآخر، خديجة بنت خويلد، هذه الصديقة الطاهرة، هذه المرأة الكاملة، هذه النموذج التي جمع فيها كثير من الصفات واختصت بها دون بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. مع الأسف، مع أنه من الناحية النظرية الكل يرى أن خديجة هي أفضل زوجات النبي، ولكن من الناحية العملية قد لا تجد ذلك. كان رسول الله يطريها دائما ويتذكرها باستمرار ويستحضر اسمها بمناسبة وغير مناسبة، وهذا أمر سليم حتى يعرف لذي الفضل فضله، وحتى لا يستوي من يعمل العمل الصالح ومن يقصر فيه إلى الدرجة التي أثار ذلك بعض زوجات رسول الله، فتلفظت بكلمات تجل عنها خديجة وترتفع عنها، فغضب رسول الله لخديجة، ذهبت إلى لقاء ربها لا يضرها، ولكن مع ذلك غضب لها رسول الله وقال: ما أبدلني الله خيرا منها. تسع نساء فيهن البكر والثيب والصغيرة والكبيرة وذات الأولاد وغير ذات الأولاد، وممن كانت من أسر كبيرة وممن لم تكن كذلك، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم أرزق من غيرها. استثني ماريا، والولد يعني الامتداد. ماريا توفي ابنها صغيرا، فلم يكن لرسول الله امتداد واستمرار ودوام إلا من خديجة بنت خويلد. وقد كذب الله بخديجة مقولة الأبتر شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان عنده هذا الكوثر، وكان عنده هذا الامتداد، وكان عنده هذا الاستمرار، وكل ذلك من ذلك الرحم الطيب الطاهر لخديجة بنت خويلد. هي من الأرحام المطهرة التي درج فيها مثل الحسين عليه السلام وبقية أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. خديجة، وما أدراك ما خديجة الطاهرة، خديجة الطيبة، خديجة الكاملة، خديجة المعطاء، خديجة التي اختصها عالم الغيب بأن امتداد رسول الله منها، ولله في خلقه شؤون وحكمة الله بالغة. لم يكن رسول الله مريضا حتى يقال لم ينجب، قد أنجب. ولم تكن نساء النبي بعد خديجة مريضات وقد أنجب بعضهن قبل رسول الله، ولكن هذا الفضل يختص برحمته من يشاء. وكانت خديجة ممن اختصها الله برحمته، وممن شاء لها أن تكون في هذا المستوى، فسلام الله عليها وعلى ذريتها. ونسأل الله أن يعرف بيننا وبينها يوم القيامة في مستقر رحمته. امرأة تملك 10% تقريبا من ثروة قريش، كما أوضحنا في غير موضع، كانت إذا خرجت القوافل التجارية إلى اليمن وإلى الشام في رحلة الصيف والشتاء كان لها من كل 1000 بعير 100 بعير. ولو تصورت شخصا في هذه المنطقة يمتلك 10% من الثروة الموجودة لرأيت شيئا كبيرا جدا. أعطت هذه المرأة كل هذه الثروة عطاء غير محدود ولا محصور ولا مستأثر به عن رسول الله، إلى أن حضرتها الوفاة سلام الله عليها. ولم تكن تملك شيئا، وقد كانت تملك كل شيء من الماديات، فلم تكن عندما حضرتها الوفاة تملك مقدار الكفن. والله أمر يصعب على التصور، أمر يفوق خيال الإنسان. مهما بلغ الإنسان من العطاء يحجز لنفسه قطعة كفن يشتريها على جانب، أو يضع شيئا من المال يوصي به في كفنه. هذه أي جنس، أي امرأة، أي سنخ هي هذه المرأة؟ وصل بها الحال من الإنفاق والعطاء والبذل إلى حد أنها كما نقلوا لم تجد كفنا لها عندما حضرتها الوفاة. روايات تنقل عندما اقتربت منها الوفاة كانت إلى جانبها فاطمة الزهراء عليها السلام، فنظرت إلى فاطمة ودمعت عيناها، بكت خديجة إحدى النساء ممن كانت جلستها، سألتها عن سبب بكائها فقالت: تعلمين أن المرأة الشابة عندما تتزوج في ليلة زواجها تحتاج إلى أمها، وأنا ما رح أشهد تلك الليلة من فاطمة وأشفق عليها، تحتاج إلى امرأة، فضمنت لها تلك المرأة أن تكون، قيل أسماء بنت عميس وقيل غيرها، فضمنت لها أن تكون إلى جانب فاطمة في تلك الليلة برسم خدمتها كما ذكر في زفاف فاطمة الزهراء. عندئذ تبسمت خديجة تحرص ليكون فاطمة تشعر في تلك الليلة بوحدة وبغربة وبوحشة وبأنه لا أحد إلى جانبها، لكن الله يا خديجة، أي قلب حنون وأي ضمير شفيق لو سمعت الزهراء تنادي إليك يا فضة. لا تستطيع خديجة أن تتحمل صورة أن فاطمة ستكون ليلة زفافها أمها ليست إلى جانبها، فكيف إذا كانت في حالة إجهاض بتلك الصورة التي قد عرفت عنها؟ كيف كان يكون موضع خديجة وقلب خديجة سلام الله عليها؟ تبسمت بعدما أمنت هذا الجانب، الآن هي ترحل راضية مرضية بعد أن أنفقت وأعطت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تلتفت إلى فاطمة، بنية اذهبي إلى أبيك وقولي له إن أمي راحلة، وهي تطلب منك شيئا. طول هالمدة كانت تعطي، خديجة كانت جانب العطاء، الآن تسأل سؤالا، تسأل منك رداءك عباءتك كفنا لها لكي تذهب من هذه الدنيا بهذا الأجر المعنوي، أنها تلف في عباءة لفة النبوة والرسالة والأخلاق الفاضلة. فذهبت فاطمة إلى رسول الله وقالت له ذلك، فما عدا أن أسرع رسول الله إليها وعيناه دامعتان وهو يتذكر هذه المسيرة الرائعة لهذه المرأة الفاضلة، جاء إليها وقدم إليها عباءته لكي تكون كفنا لها. الرواية تقول، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل ومعه كفن من الله من الجنة، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك، كفن خديجة علينا. هذه المرأة امرأة استثنائية في عطائها، لذلك كفنها أيضا كفن استثنائي من الجنة، من عالم الغيب، من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان لفت هذه الكتلة من العطاء، هذه القمة في البذل لفت في كفنين، كفن من الله وعباءة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتستحق ذلك صلوات الله عليها. خديجة تستاهل، أعطت كل أموالها في سبيل الله، فكان جزاؤها كفنين تخرج بهما في هذه الدنيا. يا رسول الله، خديجة في محلها في العطاء، والحسين عليه السلام أعطى في سبيل الله دمه الشريف، دمه النفيس، بدنه الغالي، أين كفنك يا رسول الله عن الحسين؟ بأبي من غسله دمه، والتراب كافوره، والقنا الخطي نعشه، بقي بأبي وأمي 3 أيام على الرمضاء، من غير تجهيز ولا تكفين، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لم تتحمل زينب هذا المنظر بأبي وأمي وهي تستجمع في خاطرها هذا الهيكل القدسي المسمى بالحسين عليه السلام، ولكنه الآن مترب على الرمضاء، لذلك توجهت إلى رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، أويلي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، اي والله يعالج بالشمس يا من خطف لونه، ولا واحد ولا واحد بحلقه ما يقطر، اوين يا جدي قوم هذا حسين يا المذبوح على الشاطئ وعلى الترباب مطروح، يا جدي ما بقت لمن الشمس روح. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.